اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. عنوان هذه الحلقة: الاختبار.
يروى أنه في الأزمنة الغابرة وضع أحد الملوك صخرة في معبر الطريق الرئيسي للفلاحين، ثم اختبأ بمكان ليس ببعيد ليراقب إن كان أحد ما سيحاول إزاحة هذه الصخرة الكبيرة عن طريق المار.
الملك مشغول بملذاته وترك شؤون البلاد ونظمها. ماذا كان عليه لو أمر عددا من رجاله ليزيح هذه الصخرة الكبيرة من وسط الطريق؟ اللعنة اللعنة، سأتأخر عن الوصول إلى المزرعة ليدور حول هذه الصخرة، فلا مفر لي من ذلك. وإلى مشاني وإزاحة هذه الصخرة عن الطريق.
عشنا وشفنا ألا مبالاة وألا مسؤولية. أين المروءة والشهامة التي كانت من قبل يا رجل؟ ألا يوجد رشيد فيدفع هذه الصخرة اللعينة من أمامنا؟ لا فائدة ترجى. لأدور حولها وأمري إلى الله.
قبح الله رجال الملك.
نعم،
يأكلون الأموال ولا يعملون أبدا لصالح الناس ولا يدفعون عنهم الأذى.
هيا نذهب يا رجل.
نعم.
ما هذه الصخرة؟ علي أن أزيحها عن الطريق. فلربما يمر مسن أو منهك أو ربما مريض من هنا ويصعب عليه الدوران حولها. إنها كبيرة وحافة الطريق وعرة، الواجب علي أن أزيحها. ولكن ماذا أفعل بالخضروات هذه التي على ظهري؟ لا لا لا، علي أن أضعها جانبا وأهم بإزاحة هذه الصخرة. ترى أين سأضع هذه الخضروات؟ أين أضعها؟ نعم سأضعها هناك، فإنه مكان آمن من الأغنام المارة ولا تبعثرها الرياح. والآن علي أن أدفع بكل قوة ما استطعت لإزاحة هذه الصخرة. يا الله، ربي عليك توكلت. الحمد لله، لقد دفعتها بما يكفي وأصبحت إلى جانب الطريق. ما هذا؟ كأنه كيس، ترى ما به؟ لأرفعه وأرى. يا إلهي، كأنها أصوات مسكوكات، لأفتحه وأرى ما بداخله. قطع ذهبية كثيرة، يا إلهي. وما هذه الرقعة؟ لأخرجها. ماذا كتب عليها؟ ما هذا؟ الملك قد خصص كل هذه القطع النقدية الذهبية للشخص الذي يرفع الصخرة الكبيرة التي تعيق الطريق أمام المارة. أوه يا إلهي، الحمد لك، الشكر لك يا رب، الحمد لله الذي رزقني من غير احتساب.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر أردبهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 11 من مايو/أيار عام 2023 ميلادي. في 20 من شوال عام 817 للهجرة توفي في اليمن اللغوي والفقيه الإيراني الكبير مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. وقد ولد الفيروز آبادي في منطقة فيروز آباد في شيراز بوسط إيران، وبعد إتمامه للعلوم الدينية سافر الفيروز آبادي إلى اليمن واشتغل قاضيا وأستاذا للفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والتاريخ، منها القاموس الذي كتبه باللغة العربية وسفر السعادة وتنوير المقياس. في 11 من مايو/أيار عام 1935 ميلادي بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقد سميت تلك المرسلة بنيبكو تكريما للتقني الألماني باول نيبكو مخترع جهاز التلفزيون. وكان نيبكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيرا وفي 11 من مايو/أيار عام 1905 ميلادي ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور فيليبي دالي، ويعتبر دالي من أهم فناني القرن العشرين وأحد أعلام المدرسة السريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية، ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي سلفادور فيليبي دالي عام 1989 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
تعرفون يا أصدقائنا أن الغابات والمزارع هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تعتبر كنزا ثمينا لكل بلد.
نعم يا أصدقائنا، يجب المحافظة عليها لأنها هي التي تمدنا بكثير من الأشياء التي نستفيد منها في حياتنا، كالهواء النقي والأعشاب والأخشاب و
قصة اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع خطير جدا، طالما قام بالعمل به بعض الأصدقاء.
لكنه عمل خطير جدا يا أصدقائنا، وعواقبه غير جيدة أبدا.
هذا الموضوع هو موضوع إشعال البعض للنار في الغابات والمزارع.
طبعا هناك كثير من الحرائق حصلت بسبب نار قليلة يقوم بإشعالها البعض من أصدقائكم،
لذلك يجب الحذر وعدم اللجوء إلى هذا العمل السيء وغير الصحيح.
إذن تعالوا يا أصدقائنا الحلوين لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها إن شاء الله.
في يوم بارد من أيام الشتاء، نادى فرفور على عنوز من وراء الباب وقال له:
يا عنوز يا عنوز.
ماذا تريد يا فرفور؟ ما
تعال واخرج معي نتجول قليلا.
ماذا تقول؟ الجو بارد جدا في الخارج.
تعرف أن كل حيوانات الغابة الآن خارج بيوتهم إلا أنت.
ما تريد أن تخدعني كالعادة يا فرفور؟ تريدني أن أخرج من البيت بأي طريقة؟ ما
الحقيقة أنا لا أحب أن أكون لوحدي يا عنوز.
ما تعال وادخل يا فرفور وسوف تشعر بالدفء أفضل من الخروج وسط البرد القارس. ما
هل تعرف أن هناك بعض الأصدقاء ماذا يفعلون الآن؟
ماذا يفعلون؟
افتح الباب أولا لكي ترى بنفسك.
وماذا سأرى؟
هناك مجموعة من الأصدقاء يشعلون النار ويقفون قربها.
ما صحيح، إن هناك أصدقاء يشعلون النار ويقفون قربها.
نعم يا عنوز، انظر بنفسك، هناك قرب تلك الأشجار، انظر.
ما ألا يخافون من إشعال النار؟
لا تكن جبانا، هيا تعال لنقف بجانبهم. هيا بسرعة يا
فعلا عنوز. إنه منظر جميل.
انظر جيدا، هناك من يضع قليلا قليلا من الأعواد الخشبية اليابسة لكي تبقى النار مشتعلة.
لقد شجعتني للخروج.
هيا إذن لا تتأخر، هيا يا عنوز.
هيا بنا، هيا هيا.
عنوز بمنظر النار المشتعلة قرب الأشجار. في البداية كان مترددا في الخروج بسبب برودة الجو، لكن صديقه فرفورا استطاع أن يقنعه بالخروج. المهم يا أصدقاء، خرج الصديقان وذهبا قرب النار المشتعلة. كان منظر النار مثيرا جدا، خصوصا وأن الجو كان باردا وبحاجة إلى النار لكي تشعر بالدفء.
مرحبا يا فرفور. مرحبا يا عنوز.
مرحبا
يا دبدوب. كم أن شكل النار مثير.
تعال واقترب أكثر.
هذا صحيح، لنقترب أكثر يا فرفور حتى نشعر بالدفء.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا فرفور.
كم هو جميل منظر النار المشتعل.
منظر رائع.
هذا صحيح.
أنا أعتقد أن نزيد من اشتعال النار سيكون المنظر جميلا جدا.
فكرة رائعة،
ولكن سيكون علينا إحضار حطب أكثر.
هذا أمر يسير، أمر ليس صعبا.
ولكن من أين سنأتي بالحطب الكثير؟
نحن وسط الغابة ولا يمكن أن نحصل على الحطب.
هيا بنا إذا.
أنا سأبقى هنا أراقب النار.
ألا تأتي معنا يا عنو؟
لا، بل سأبقى هنا قرب النار.
ذاهب نبحث عن حطب كثير.
وأنا قادم معك.
هيا بسرعة.
فعلا يا أحبائنا، بعد لحظات عاد فرفور ومعه دبدوب، وهما يحملان حطبا كثيرا، فرموه كله في النار. بدأت النار تشتعل أكثر وأكثر،
وبدأت تتصاعد. ارتفعت حرارة المكان وأصبح الأصدقاء يشعرون باللذة والمتعة وهم قرب النار التي أمستهم البرد القارس. اقتربوا كلهم من النار ومدوا أيديهم وراحوا يتمتعون بدفء النار.
جميل، هذا المنظر جميل جدا.
فعلا منظر جميل.
أنا أحب الدفء ولكني لا أخاف البرد مثلكم.
طبعا، من يمتلك الفرو الذي على جسمك لا يشعر بالبرد أبدا.
أنت يا فرفور ضعيف جدا.
الذي يكون صديقا لدبدوب يكون ضعيفا بكل تأكيد.
طبعا، لأنه لا يسمح لي بالأكل أبدا.
وبينما كان الأصدقاء يا أعزائنا فرحين بالنار وبالدفء الذي ازداد كثيرا، شاهد عنوز النار وقد بدأت شيئا فشيئا ترتفع وترتفع حتى بدأت أغصان الشجرة تشتعل. وهنا صاح عنوز:
احذروا احذروا يا أصدقاء، النار بدأت تشتعل في الشجرة.
لا تخاف يا عنوز، لا تخاف.
انظر يا قرود، حقا ما يقول عنوز، النار بدأت تشتعل في الشجرة.
لقد بدأت النار تنتشر أكثر.
سوف تحترق الشجرة كلها.
يجب أن نطفئها.
لقد بدأت النار تشتعل أكثر.
كيف لا نخاف؟
نعم، كيف لا نخاف يا قرون؟
ولن ماذا سنفعل؟
أنا سوف أهرب. نعم، سوف أهرب.
تهرب؟
نعم.
وهل هذا هو حل جيد؟
أنا أخاف أن تحترق كل الأشجار يا أصدقائي.
فالنار تزداد وسوف تلتهم الأشجار القريبة مننا.
يجب أن تجد حلا بسرعة. هيا هيا يا أصدقاء.
وكم نحتاج من الماء يا أصدقاء؟
المهم أن لا ننظر فقط. بدأت أخاف كثيرا.
لا تخف يا نبدو.
السبب أنت يا قرود. أنت من شجعنا على جمع الحطب بكثرة.
كلنا السبب. يجب أن نوقف النار بأي طريقة.
وما هو الحل يا فاتورة؟ يتكلم بسرعة.
يجب أن تستيقظ كل حيوانات الغابة الآن.
نعم، هذا صحيح. كل حيوانات الغابة يجب أن تشترك في إطفاء النار بسرعة.
هيا هيا، يا للمصيبة، النار بدأت تشتعل في الشجرة المتاولة.
هذا صحيح، النار بدأت تنتشر.
سوف أدعو كل حيوانات الغابة لمساعدتنا.
هيا، أيضا سوف أدعو ما.
هيا بسرعة.
أنا بدأت أخاف أكثر. النار فعلا بدأت تنتشر.
وراح فرفور ومعه دبدوب وقرود وعنوز يصيحون في الغابة وينادون لكي تنهض الحيوانات وتخرج لمساعدتهم في إطفاء الحريق الذي بدأ ينتشر في الغابة شيئا فشيئا. كان منظر النار
مخيفا جدا. السبب يا أصدقاء أن بعض الأصدقاء شعروا بالبرد ففكروا في إشعال النار للتمتع بها. لم يخطر ببال هؤلاء الأصدقاء أبدا أن إشعال النار في الغابة أو في المزرعة هو خطر، خطير جدا، خطر ممكن أن ينتشر أكثر وأكثر. وبعد أن أطفأت الحيوانات النار المشتعلة قال عنوس:
الحمد لله، لقد نجونا من حادث النار.
الحمد لله،
وعلينا أن لا نقوم بهذا العمل مرة أخرى يا أصدقاء.
كان عملنا خطأ وخطيرا.
هذا صحيح.
ولذلك أحبائنا الحلوين عليكم أن لا تقوموا بإشعال النار في الغابات والمزارع، فذلك ربما يكون خطرا عليكم وعلى حياتكم وعلى حياة الآخرين. انتبهوا جيدا. أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
عامر ابدا مو شاطر بيلعب بالكبريت، عامر ابدا مو شاطر بيلعب بالكبريت. مره الماما طلعت تركته بالبيت، مره الماما طلعت تركته بالبيت. ولع نار بالجنينه حرقت الاشجار، والنار حرقت ايده حرقت كل الدار. ولع نار بالجنينه حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار. عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت، كله علشان عامر بيلعب بالكبريت. عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت، كله علشان عامر بيلعب بالكبريت. كله علشان عامر بيلعب.
أنا أصدقائنا أيها الشطار، إن النار التي اكتشفها الإنسان يمكن أن تفيدنا ويمكن أن تنفعنا في نفس الوقت.
النار يمكن أن تفيدكم أحباءنا لو استفدتم منها بطريقة صحيحة، لو استخدمتم النار بشكل صحيح ومعقول،
مثل النار في الطباخ الذي نعد عليه الطعام، مثل النار الموجودة في الفرن عند الخباز الذي يستفيد منها في صناعة الخبز.
كذلك فإن النار يمكن أن تكون مضرة لكم لو أسأتم استخدامها أو أسأتم الاستفادة منها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
النار تعتبر من مصدر من مصادر الطاقة، ومنذ قديم الزمان كانوا يستخدمون من حجارتين في توليد شرارة النار. بعد ذلك أصبح باستخدام النار في الأضائع وكذلك في تسخين الأطعمة. وللنار فوائد متعددة مثل الأضائع التدفئة وطبخ الطعام وتوليد الطاقة واستخدامات كثيرة. ومن مشاكل النار إنها تحرق كافة الأشياء. ونحن الصغار يمكن أن يستخدم استخدام النار إلا بوجود الأب أو الأم لأنها تسبب الكوارث. أنا فأني ما استخدم النار وما أروح للطباخ إلا بوجود أبي وأمي طار ومام العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
حلوين بعض الأصدقاء لا يلتزمون في استخدام النار بشكل صحيح فيمزحون ويمرحون بالنار، لذلك تحدث حرائق خطيرة لا يمكن السيطرة عليها ولا إطفاؤها.
وبسبب الحرائق طبعا سوف تحصل خسائر مادية كبيرة وربما ستحصل خسائر في البشر لا سمح الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
في إحدى المرات أصدقاء رسم شخص دائرة فتوظف فيها.
سألت السيدة خادمتها هل نظفت الثلاجة؟ فأجابت الخادمة نعم نظفتها نظافة تامة يا سيدتي، لقد كان كل ما بداخلها لذيذا.
أحسن عليكم أن تنتبهوا جيدا وأن تستخدمون النار في الغابات والمزارع. يجب أن تتعلموا كيف يمكنكم استخدام النار بشكل مفيد ونافع وليس بشكل مضر وخطير.
وإذا كنتم مجبورين أن تشعلوا النار في غابة ما أو في أي مكان عليكم بعد استخدامها أن تطفئوها بشكل كامل ومن ثم تتركون المكان.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء الموجود على الأرض عمره 3 مليارات سنة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن 99% من ذهب الأرض يوجد في لب الأرض؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأكسجين يساعد بشدة على الاحتراق؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
اتفق ذات يوم بعض الأصدقاء في الغابة، وهم 4: الأرنب والبطة والدب والقنفذ، على بناء كوخ لهم ليعيشوا فيه معا بدلا من منزل مستقل لكل واحد منهم. فقاموا بتوزيع مهام هذا العمل فيما بينهم بكل سرور، وتم تكليف الدب بوضع القش فوق المنزل، بينما طلبوا من الأرنب أن يصنع الطوبة من الطين الذي تقذفه بركة المياه في الغابة. وسوف تكون مهمة البطة أن تقطع لهم ما يكفي من الأخشاب، في حين تولى القنفذ مسؤولية حفر أساس المنزل.
انطلق الأصدقاء 4 ينفذون ما نووا البدء فيه. بالفعل يا أحبتي، قام كل منهم بأداء مهامه حتى يستطيع مساعدة أصدقائه. في البداية سار العمل بشكل جيد، لكن سرعان ما تباطأ وأصبح العمل شاقا جدا عليهم جميعا، ولم يستطيعوا سوى بناء جانب صغير جدا من المنزل، مما أصابهم جميعا بالإحباط عقب أيام قليلة من بدء العمل. فجلسوا جميعا وهم يحملون الهموم بشأن منزلهم غير المنتهي.
مرت السلحفاة الجدة بالأصدقاء لتجد الحزن قد خيم عليهم، وبدا على وجوههم الإحباط الشديد، فسألتهم عما ألم بهم، فأخبروها بما حدث وكيف توقف مشروع بناء المنزل. فابتسمت السلحفاة ودعتهم لتناول الغداء بمنزلها.
ذهب الأصدقاء جميعهم إلى منزل السلحفاة العجوز وجلسوا لتناول الغداء الذي أحضرته لهم، فوجدوها قد وضعت للدب بعض الجزر الطري، وقدمت للبطة لحما شهيا، ووضعت للقنفذ بعض الحبوب، وقدمت للأرنب بعض الأغصان. هنا نظروا جميعا لبعضهم البعض بدهشة، وقال لها القنفذ:
أيتها السلحفاة الطيبة، نحن لا نأكل هذا الطعام.
فسألت السلحفاة بابتسامة: أوه، وكيف هذا؟ أخبرها القنفذ أنه من المفترض أن يأكل الأرنب جزراً
وتأكل البطة الحبوب الشهية، ويتناول الدب هذا اللحم الطيب، في حين أتناول أنا هذه الأغصان الطيبة.
ابتسمت السلحفاة الجادة كثيرا وقالت له: أنت ذكي أيها القنفذ الصغير، وأعتقد أن هذا التوزيع الخاطئ للطعام يشبه ما فعلتموه أنتم عندما نويتم بناء المنزل. فسألها الأرنب: كيف هذا أيتها السلحفاة؟ فقالت له السلحفاة: كان يجب أن يصنع الدب الطوبة بقوته من طين البركة، حيث يعمل بها بشكل أسرع، في حين يحفر الأرنب أساس المنزل بأظفاره بسرعة أكبر من غيره.
في حين يا أصدقائنا يستخدم القنفذ أسنانه الحادة لتقطيع الخشب بسرعة، وتقوم البطة برشاقتها بتغطية سقف المنزل بالقش. تهلل وجه الأصدقاء فرحا بهذا الحل الجميل، وشكروا السلحفاة الحكيمة عما أخبرتهم به. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
والكذبي تكبر، بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها كذبي،
الكذبي بتلحقها كذبي،
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة،
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. بمحرم يا حلوين، هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسم محرم يا حلوين، هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في السجود وأهميته وعلاقته بالخشوع والخشية. وفي الحقيقة إن السجود يعبر عن منزلة عظيمة من منازل الخشية والطاعة لله سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل الوضعية الخاصة للسجود وهي وضع المساجد السبعة على الأرض، نلتفت إلى شيء مهم وأدب رائع، وهو أننا من هذه الأرض، منها خلقنا وإليها نعود ومنها نبعث، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طه الآية 55. السجود يذكرنا بأمنا التي ولدتنا مرة وسوف تلدنا مرة أخرى عند البعث والنشور. يذكرنا أولا بأصلنا، وأننا من تراب، ومن كان من تراب الأجدر به أن يكون ترابيا متواضعا سلسا في تعامله مع الناس، لا ينظر إلى نفسه من خلال اعتبارات وأمور أضيفت إليه لاحقا كالمنزلة الاجتماعية أو الشهادة العلمية أو النسب أو المال أو غير ذلك. كلكم لآدم وآدم من تراب. نحن عندما نلصق جبهتنا بالأرض ومساجدنا الأخرى نستحضر هذه الحقيقة، وهي كوننا من تراب هذه الأرض، خلقنا من هذا التراب، وعلينا أن نتواضع وننسجم مع حقيقتنا هذه. بعض الناس، بل كثير من الناس، بمجرد أن يحصل على شيء من متاع الدنيا الزائل يتكبر على أبناء جنسه ويسيء إليهم. يذكر أن أحد العباد الصالحين رأى رجلاً يتبختر في مشيته ويتعالى في حركاته، فقال له: ما أنت وهذه المشية؟ لم تمشي هذه المشية؟ هذه لا تليق بك. فرد عليه قائلا: أو ما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بين هاتين تحمل العذرة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة، ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. إذن ما له والتكبر؟ لو نظر المرء إلى أصل منشئه وخلقته لما تكبر. ثم إن التكبر قد يكون أحيانا لأسباب تافهة لا واقع لها، كأن يتكبر لأنه من قومية معينة يتعصب لها، ولا دخل له ولا اختيار في كونه من هذه القومية. الإنسان يولد ثم بعد ذلك يعرف أنه ينتسب إلى تلك القومية. إذن ما الداعي إلى هذا التكبر؟ لو فرضنا أنه ولد في قومية أخرى فهل يتكبر أيضا؟ هل إن داعي التكبر موجود في مثل هذه الحالة؟ أو قد يتكبر مثلا لأنه من بلد ما من بلدان العالم، وكأنه هو باختياره ولد وأخذ جنسية وهوية ذلك البلد، أو لأنه رزق بسطة في الجسم أو في العلم، جميل مثلا، قوي، صحيح البدن، إلى غير ذلك. فهل هذه الأمور باختياره واكتسابه؟ إذن السجود يبعث فينا شعورا بالانتماء إلى الأرض، إلى التراب الذي نطأه بأرجلنا، ونشترك جميعا في كوننا خلقنا ونشأنا منه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بصور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي
تبكي على حال الضياع، لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت.